بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. هذا النوع هو المسمى بالمؤتلف والمختلف، وهما باجتماعهما لا بانفرادهما، بمعنى أنه مؤتلف وأيضا في نفس الوقت هو مختلف، كما ذكرنا ذلك في المتفق والمفترق. فيجوز أن يقال في هذا النوع المؤتلف والمختلف، ويجوز أن تقول المؤتلف المختلف، وهو مركب من هذين الأمرين. وقوله مؤتلف هو من الائتلاف، والائتلاف ضد التناكر والنفرة. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقوله متفق الخط فقط، أي في الخط لما تكتب تراه متفقا لا خلاف بينهما، وضده مختلف فاخشى الغلط. وسيأتي إيضاح هذا الباب. وضده أي ومثله مختلف، والمختلف من الاختلاف، وهو ضد الائتلاف، ضد الاجتماع. فاخشى أي فاحذر الغلط، وهو الخطأ، وهو ضد الصواب. عرف المصنف رحمه الله هذا النوع وهذا القسم بأنه ما اتفق خطه واختلف لفظه. وهذا باب مهم للغاية، ينبغي فيه العناية. وقوله متفق الخط فقط، هذا الباب يدخل فيه ثلاثة أمور في الاختلاف. فالآن الخط واحد، مختلف إما هذا الاختلاف يعود إلى النقط، مثل عباس وعياش، اكتبها بغير نقاط فهي في الخطش واحدة، وكان المتقدمون يكتبون بلا نقط لحفظهم وضبطهم. بعد ذلك حصل الاشتباه في ذلك، فذكروا هذه الأبواب للتمييز: عباس وعياش وسريج وشريح والبزار والبزاز. هذا إذا كتبتها وجدتها واحدة، أن تكتب الآن اكتب حتى يتضح لك عباس وعياش، اكتبها من غير نقاط ستجدها واحدة في الخط. وإنما الاختلاف كان في ايش؟ بالنقط. وإذا تأملت في الشكل وجدت الشكل واحدا، عباس عياش واحد، البزار البزاز واحد الشكل، وهكذا سريج شريح كذلك هو في الشكل واحد. وهكذا أيضا عيينة وعتيبة كذلك. وقد يكون الاختلاف راجعا إلى الشكل، راجعا إلى الشكل فقط دون النقد، مثل عمارة وعمارة تكتبها واحدة، لكن الفرق الاختلاف ايش؟ في الشكل. وهكذا ايضا اسيد واسيد، هذا الاختلاف في الشكل. سلام وسلام، هذا ايضا كذلك اختلاف في الشكل، اختلاف في الشكل. وهكذا عبيدة وعبيدة، عبيدة وعبيدة، فهي من حيث النقط سواء، لكن من حيث الشكل مختلفة. أو كان الاختلاف للشكل مع النقط، يعني جمع الاختلاف في الشكل وفي النقط، مثل حرام وحزام. انظر إلى حرام، هل فيها نقط؟ ما فيها نقط. وحزام فيها نقط؟ فيها نقط. حرام بفتح الحاء، حزام بكسر الحاء. إذن كان الاختلاف في النقط وفي الشكل أيضا. كذلك أيضا مثال آخر، بشر وبسر، عبد الله ابن بسر، وهناك شخص آخر اسمه بشر. فهنا ننظر بشر وبسر، هل هناك اختلاف في النقط؟ الجواب نعم. هل هناك اختلاف في الشكل؟ الجواب نعم. بسر بضم الباء وبشر بكسرها، فإذا حصل هذا وهذا. مثال ثالث، الهمدان والهمذان، الهمدان والهمذان. فننظر من حيث النقط، هل بينهما فرق؟ جواب نعم. الهمداء بالدال المهملة، الهمذان بالذال المعجمة، الهمدان والهمذان. أيضا هناك اختلاف في الشكل، الهمدان بسكون الميم، الهمدان والهمذان بفتح الميم. وهذا باب واسع والاختلاف فيه كثير. فإن قيل هل له ضابط يعرف به؟ قال أهل العلم: المؤتلف والمختلف على قسمين، قسم لا ضابط له لكثرته وانتشاره، يعني ما له ضابط معين، إذا كان كذا فهو بالكسر، وإذا كان كذا فهو بالضم. وبالقسم الثاني سيتضح المراد. القسم الثاني قالوا ما له ضابط، وهذا على نوعين: نوع على العموم، قالوا عمارة وعمارة، قالوا كله بضم العين إلا أبي ابن عمارة الصحابي فهو بكسر العين. فإذا تأخذ معك إيش قاعدة، فكلما رأيت هذا الخط وأشكل عليك هو عمارة أو عمارة رجعت إلى هذا الضابط. فكل ما كان بضم، فكل ما رأيته فهو بضم العين إلا أبي بن عمارة فهذا بكسر العين لا غير. وهكذا أيضا في حرام وحزام، الأول قالوا هذا في الأنصار والثاني في قريش. فإذا أشكل عليك تنظر هذا الرجل أنصاري أو قرشي، فإن كان أنصاريا فهو حرام وإن كان قرشيا فهو حزام، هكذا قالوا. وهناك ما له ضابط على الخصوص، مثال هذا حازم وخازم، حازم وخازم قالوا كل ما جاء في الصحيحين والموطأ فهو حازم بالحاء المهملة إلا والد أبي معاوية الضرير اسمه محمد ابن خازم. وهذه قاعدة استفيد منها، وكل ما يمر معك هو حازم، ولا تظن أنك في هذا الوقت لا تحتاج، أنت تحتاج، لأن الكتب المطبوعة يكثر فيها التصحيف والأخطاء. فإن لم تكن عندك قاعدة أو عندك إن لم يكن عندك فهم لهذا الباب وقعت في الخطأ. وهكذا قالوا أيضا مثل يسار وبشار، قالوا كل ما في الصحيحين والموطأ فهو يسار إلا محمد ابن بشار فقط. هذه قاعدة، كل ما يمر معاك في الصحيحين فهو يسار، ما في بشار إلا واحد وهو محمد ابن بشار لا غير. بهذا ما يحصل إيش الاشتباه واللبس. فإن قيل كيف يمكن معرفة ذلك إذا حصل الالتباس، فيقال يعرف ذلك بالبلد، فأنت ما تدري هذا الحكم ابن عتيبة أو ابن عيينة، فتبحث وتنظر وفي الكتب فتجد التنبيه على ذلك بالبلد، كأن يكون مثلا هذا مصري وذاك شامي، فالشامي اسمه حزام مثلا والمصري اسمه حرام، فتعرف ذلك بالبلد. وهكذا أيضا بالاختصاص، بأن يكون هذا الراوي مختصا بالرواية عن فلان، فكلما حصل عندك التباس عرفته بالاختصاص بأن فلان هذا مختص بالرواية عن فلان، فما يحصل إشكال. وهذا في المؤتلف والمختلف، وأيضا في باب المتفق والمفترق. وأيضا يعرف بجمع الطرق، فربما وقفت على تسمية أو على ضبط يوضح. وهكذا أيضا بالرجوع إلى الكتب المصنفة في ذلك، وهكذا يعرف بالمشايخ، ويعرف أيضا بالتلاميذ. فإذا حصل التباس هو فلان أو فلان، رجعت إلى تلميذه، هذا التلميذ روى عن من؟ قال روى عن فلان، عرفت أن هذا هو فلان ابن فلان، وأن ما وقع هو تصحيف. وهذا يحصل كثيرا، مثال حسين ابن ذكوان وحسن ابن ذكوان في طبقة واحدة، حسن ابن ذكوان ضعيف وحسين ابن ذكوان ثقة، جاء حديث النهي عن التلثم في الصلاة، فحصل تصحيف عن حسين ابن ذكوان، فعند البحث والنظر والتأمل إذا به حسين ابن ذكوان حسن ابن ذكوان، إذا به حسن ابن ذكوان، فمن ظنه حسينا حكم على الحديث إيش؟ بالصحة، ومن عرف أنه حسن حكم على الحديث بالضعف. ومن هنا تظهر إيش؟ فائدة هذا الباب، يحصل التمييز بين الاثنين والثلاثة والأربعة، وبذلك تحصل السلامة من الخطأ في الحكم على الحديث، والحكم على ما يتعلق بذلك الحديث. وهذا له صور كثيرة، من عنده ممارسة يعرف ذلك. فترى التصحيف مثلا فلان عن فلان، وهو إنما فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، هذا بالرجع لترجمة تعرف أن هذا فلان هو ابن فلان، فهذا خطأ. وأيضا تنظر في المشايخ ما تجد أحدا بهذا الاسم فتعرف ذلك. فمثلا النعمان ابن سفيان، هذا مر معي قريبا، النعمان ابن سفيان في الحلية، تبحث عن هذا الرجل ما تجد هذا الرجل، فوقع في نفسي أن النعمان هو ابن عبد السلام، وأن سفيان هو الثوري، وأن النعمان الصواب النعمان عن سفيان، فبحثت فوجدت ذلك من طرق أخرى، وإلا ربما سأحكم على الحديث بأنه ضعيف فيه رجل لم أقف له على ترجمة. وهذا كثير. مثال آخر أيضا مر معي قبل أيام، راشد أبو ميسرة عن أبي قتادة، الشيخ الألباني رحمه الله قال لم أقف له على ترجمة، في بعض الطرق بعض المواضع فيه راشد أبو مسرة، راشد أبو مسرة له ترجمة ولم يوثقه معتبر. فهذا من الأمثلة في ذلك. فلهذا الشخص ربما أيضا يأتي على رجل، ونبه على هذا الطحاوي، نبه على هذا الشيخ الألباني رحمه الله في إسناد في حديث في قراءة حديث جابر قراءة سورة قل يا أيها الكافرون قل والله أحد في ركعتي الفجر، أن رجلا قرأ بها فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه، فلما قرأ سورة قل يا أيها الكافرون قال آمن بربه، ولما قرأ سورة قل هو الله أحد قال عرف ربه، شيخ الطحاوي إذا رأيته تقول هذا مجهول أو لم أقف له على ترجمة. في طرق أخرى يتبين من هذا، لأنه أحيانا يكون فلان ابن فلان ينسب إلى جده، تبحث ما تجد نسب إلى جده أو حصل تصحيف. فعندما تتبع الطرق تقف على هذا الرجل من هو، فيتبين لك أنه فلان ابن فلان. أحيانا يغلب على ظنك في وقت من الأوقات أنه فلان، لكن ما تجزم بصحة الحديث، فتمر معك أيام وشهور ربما سنين ثم تقف عليه كما ظننت أو غلب على ظنك، فتحكم على الحديث بأنه صحيح إذا كان متوقفا على هذا الرجل. هذا مبحث مهم جدا، والذي لا يعرفه ولا يعتني به وهو يشتغل بعلم الحديث فهذا يكثر خطأه ويفحش غلطه ويعظم سقطه وعثره، وربما صحح ما هو ضعيف وضعف ما هو صحيح بسبب عدم عنايته بهذا العلم ومعرفته به. وقد كتبت فيه كتب وصنفت فيه تصانيف واعتنى به العلماء قديما وحديثا لما يحصل في ذلك من اشتباه. وهكذا تمر أحيانا بعض الأسماء ربما تكون في بعض الكتب مشكلة، ولكن إذا عرضتها على كتب المؤتلف والمختلف وجدتهم يضبطونها بغير ما هو مشكول في الكتاب. لذلك تتنبه ولا تعتمد على شكل الطابعين، فإن كثيرا منهم لا معرفة له بضبط هذا الباب. وهذا الباب يدخل فيه مثلا مثلا سنان وبشار، سنان وبشار قالوا هذا يقع فيه إيش التصحيف، أنت لو كتبت سنان وبشار ترى في الصورة بدون نقط هو متقارب، فيحصل فيه إيش التصحيف، فربما يريد يكتب النون طيب ولا يطول يرفعها، فيأتي الآخر يظنها إيش، يظنها راء. وهكذا أحيان يحصل مثلا الاختلاف في الاسم، اسم الأب محمد ابن بشار والآخر اسمه سنان ابن محمد، يعني عكس هذا، هذا أيضا يحصل، وهذا له أبواب يعني موضحة في غير هذا الكتاب، لكن أنتم تعرفون أولا هذا، وذلك يأتي في كتب أخرى تضبط، يأتي في كتب أخرى، لأن لو ذكرنا أمثلة كل ما قيل في هذا الباب ستتشعب عليكم المسائل وتحصل للواحد ربما عقدة، وهو فن سهل إنما يحتاج فقط إلى انتباه وعدم عجلة، يحتاج إلى تأني وتروي وبحث ونظر وسعة صدر وتذكر وهكذا حتى تضبط هذه الأشياء. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.